طيب، ثم إذا مرت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد. قال ابن القيم: فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد، ولا يجوز غير هذا البتة، إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. وهذا التقدير الثالث وهو آخر واحد المحسوس وغير المحسوس أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر، والله أعلم من مراد رسوله، غير أن لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة. ثم قال القيم: ويحتمل وجها رابعا، وهو أن النطفة، شوف كلام مفاجآت، وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جاوزتها بدأ الاهتمام الملك طبعا. فحديث المشعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضى، وحديث حذيفة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقف فيها البعدية بل أطلقها. يعني يقول إذا قلنا أنه بعد الأربعين يقع تصوير، فما حدد بعد الأربعين مباشرة ولا بعدها بفترة، فما يتناقض مع حديث الأربعين الثالثة. واضح؟ يقول بعدية ما هي محددة الآن، في جاء نص أنه في بعد الأربعين بس ما قال بعد الأربعين كم، ونص أنه جاي بعد المئة، يعني في الأربعين الثالثة نص أنه يخلق في الأربعين الثالثة نص، فيقول خلاص هذا بعد وهذاك محدد، ويصلح أن يكون ينطبق عليه أن هذا بعد ويكون في وقت آخر اللي هو الأربعين الثالثة. يقول: وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود. يقول حديث حذيفة بس فيه بعد الأربعين، بعد الأربعين بس أطلق، ما قال متى بعد الأربعين كم بالضبط ما قال. وحديث ابن مسعود حددها أنها بعد الأربعين الأربعين الثالثة، فقال إذن يعني لا اختلاف بينهما، فيصح أن يقال إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة ومضغة ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد، لأن فعلا بعد الأربعين. 120 متى؟ بعد الأربعين. طيب، ويشق لها السمع والبصر وينفخ فيها الروح ويكتب شقاوتها وسعادتها، وهذا لا يقتضي وكون ذلك كل عقيب الأربعين الأولى من غير فصل، وهذا وجه حسن جدا. فالآن صار عندنا ما شاء الله عدة أوجه للجمع. بقي سؤال طرحناه على الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو لو أن روايات، أو بقي فائدة في كلام الشيخ عبد العزيز ثم كلام الشيخ محمد. الشيخ عبد العزيز يقول: إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع أبدا فحديث الصحيحين أصح، لو حديث ابن مسعود، حديث مسعود. والشيخ محمد سألنا سؤال، قلنا له: لو تعارضت رواية صحيحة، نعم، فهل الاكتشافات الحديثة يمكن أن نستخدمها في ترجيح إحدى الروايتين؟ لأن هذا بعض اللي يشتغلوا بالإعجاز العلمي استعملوا العملية هذه. إذا وجد روايتان متعارضتان، هل يمكن نستخدم الاكتشافات الحديثة في ترجيح إحدى الروايتين؟ الشيخ محمد قال: لا، لابد أن نبحث عن وجه من أوجه الجمع الشرعية، يعني عند علماء الشريعة ما هو عند علماء الطب والفلك، لأن ما يرجحون به الآن قد يعني يثبت المستقبل أنه خطأ، مثلا نظرية تطرأ خطأ ونحن رجحنا بناء عليها وطيح وأسقطنا واحد رواية ثم في النهاية اتضح أن يعني كلام الشارع لا يتعارض بعضه مع بعض، هذا وحي، هذا يعني هذا وحي، ما يمكن، ما يتعارض الوحي. فإما أن وجه الترجيح أمكن بمقدورنا أن تطلع عليه، وإلا نقول الله أعلم بمراده، فيه طريقة الجمع خفيت علينا. أما أن نشتغل بالنظريات نرجح فيها الأحاديث فهذه المشكلة. يعني أنا أذكر أن بعض المستغرين في قضية الإعجاز الطبي في القرآن كذا رجح رواية مسلم وأسقط رواية صحيحة، خلاص تعارضوا، والحمد لله الطب الآن تطور واكتشفنا، فاتضح أن رواية مسلم هي الصحيحة، وهذا يمكن يعني أوهام من بعض الرواية. وكلام الشيخ عبد العزيز بالعكس، يقول: لو تعارض ولم يمكن الجمع قدمنا ما في الصحيحين، حديث المسعود لا تخليق إلا في الأربعين الثالثة. ثم الآن الأجنة النساء يحصل لهن إجهاض وإسلاب وإسقاط، متى يرى الجنين مخطط؟ ها؟ في 40 الثالثة، ما في 40 الثانية، ما يبين شيء. فإذا هذا انتهينا على مسألة هذا، يعني يكون إن شاء الله توضيحا للمسألة. وما دام أمكن الجمع، أمكن الجمع ولا ما أمكن؟ أمكن بطرق كثيرة كما رأينا، أمكن الجمع، فلا داعي للجوء إلى أي جهات أخرى أجنبية لنأخذ منها ترجيح بين الأحاديث. وطرق الجمع عند العلماء يعني موجودة ومعروفة، فلا مناص من الاشتغال بناء عليها. طيب، أما بالنسبة للآخر الحديث فقد بينا في المرة الماضية كيف أن الإنسان يمكن أن يكون يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب، أيهم أسهل في التصور؟ أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا أن الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؟ أيهم أسهل في التصور؟ الثاني. كل واحد كافر فجأة يهديه الله سبحانه وتعالى، مثل الرجل الذي مات ولم يسجد لله سجدة واحدة، كافر مشرك ثم هداه الله ورغب بالإسلام وجاء، وكان أول فرض من فروض الإسلام أمامه وقد قام وقته هو الجهاد، فجاء قاتل وقتل. لكن الذي يشكل على الناس قضية أن رجل يكون يعمل بعمل أهل الجنة يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. وقد ذكرنا في المرة الماضية ضوابط لفهم الحديث، وأن المسألة ليست قوة خارجية تحرف الإنسان بدون إرادته، وأن الإنسان هو الذي أضل نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأن الإنسان لو اشتغل بالأعمال الصالحة والطاعات فإن الله يثبته، وأن الله لا يضل الناس الذين يريدون الثبات ويريدون أن يستقيموا على الدين. وقلنا بأن الذين ينحرفون وقد كانوا يعملون بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني هي احتمالات، إما أن يكون فيه بذرة نفاق أصلا في قلبه، بذرة نفاق وكبر أصلا موجودة في قلبه لكن كانت مخفية، مثلا يكون في جو ناس صالحين فلا يتظهر بذرة النفاق لأن الجو لا يساعد على ظهورها، لكن إذا تغير وضعه وسافر مثلا أو صار وسط ناس سيئين برزت البذرة وطغت وكبرت وصارت الأعمال بناء عليها، فيكون عنده أصل الانحراف موجود في قلبه لكن ما كان الوضع يساعد على ظهوره ثم بعد فترة ظهر، وقد كان يعمل فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة. أو أن الإنسان يكون فعلا صالح مستقيم ثم تضعف نفسه، تضعف وتضعف وتضعف حتى يصل إلى درجة مزرية ويبدأ يترك واجبات يفعل محرمات، هو بإرادته، ما أحد غصب على هذا، هو الذي انحرف تعرض للمغريات وبدأ ينحرف شيئا فشيئا ويرتكب محرمات، وحتى استمرأ المنكر والران الذي في قلبه نكتة وراء نكتة سوداء إلى أن طبع على قلبه وصار أسمد مثل الفحم مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويموت على ذلك. وأنه لا يمكن لمسلم أن يتصور أن معنى الحديث أن الإنسان يكون مجاهد يجاهد نفسه ويعمل الله في الطاعات ويجاهد نفسه في المحرمات ويتوب إلى الله بين لحظة وأخرى ويواظب على ذكر الله ثم فجأة يصبح يجد نفسه كافر، ما في كذا، هي أسباب هو يعملها، بذرة نفاق أو ضعف هو متعمد أن يفعل المنكرات واحد وراء الآخر ويتساهل حتى يقع في عمله النار. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يخافون على أعمالهم، وقد ورد حديث صحيح عجيب يبين هذا المبدأ الذي أشار إليه هذا الحديث، وهو ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما أحد قاتل اليوم فعلا وبذل مجهود أحسن واحد فينا مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، وحي. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، أنا أجيب لكم الخبر، أنا صاحبه، أنا سألازمه حتى أعرف كيف هذا، كيف رجل يجاهد الكفار ويبلي هذا البلاء الحسن العظيم ثم يقوم الأهل النار؟ كيف؟ أنا سألازم، أنا صاحبه. فأتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا، هذا الذي يقاتل ويصول ويجوب، فاستعجل الموت، أصابه الجزاء، مفروض أن يصبر صح ولا لا؟ أصابه الجزاء، ولم يجاهد نفسه ولم يصبر نفسه، أصابه الجزاء. فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل المراقب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. وقص عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. وجاء أيضا قصة رجل آخر كان يجاهد ويجاهد، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فالرجل جرح وأوشك على القتل، قبل أن يقتل اعترف لجماعته قال: إنما كنت أقاتل حمية عن أهلي. يعني أبلى في المعركة لكن النية أصلا فاسدة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط لأمره وأن يدقق في البحث في شأنه وأن يبتعد عن المنكرات والمعاصي، لأن المنكرات والعياذ بالله والمعاصي من أسباب سوء الخاتمة، تؤدي إلى سوء الخاتمة، ربما يكون يموت على المعصية، يموت على المعصية. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. فكان السلف يخافون من سوء الخاتمة. وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وإسناده صحيح رواه أحمد. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، الذي يعني كتب الخلق، كتب فيه أقدار الخلق ومصيرهم الجنة أو النار، ما أبكى خلق مثل هذا، لأن يعني الإنسان يخاف الله ولا يدري هو في أي المنزلين ينزل، ولا يدري يؤخذ به ذات اليمين أو ذات الشمال، ولا يدري هو في قبضة الجنة أو في قبضة النار. فكون الكتاب السابق موجود هذا مصدر خوف بالنسبة لنا. المفروض أن يدفع الإنسان إلى الاجتهاد في العمل، لأنه لا يدري من أي محلين ينزل. وكان بعض السلف، أو كان سفيان رحمه الله تعالى، يشتد قلقه من السوابق والخواتم. إذا جاء ذكر السوابق والخواتم، ما يسبق عليه كتاب وما يموت عليه الإنسان وما يختم له، كان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. لكن هذا الخوف والبكاء إيجابي ولا سلبي؟ هل هو سلبي يدفع إلى الإحباط ويقول خاص لما العمل اللي مكتوب مكتوب، أم أنه خوف إيجابي يدفع إلى المجاهدة ومزيد من الأعمال؟ فإذا بعض الناس عندهم خوف يؤدي إلى إحباط ويؤدي إلى جزع وإلى يأس من رحمة الله، وفي ناس عندهم خوف يؤدي إلى زيادة أعمال الصالحة ويؤدي إلى الاندفاع والمثابرة والمجاهدة لكي يضمن أنه في النهاية يموت على طاعة الله. قال أبو حاتم الأصم: من خلى قلبه من ذكر أربعة أخطار، أو قال حاتم الأصم: من ذكر من خلى قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني: حين خلق الخلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أمن السعادة، هو في بطن أمه. والثالث: ذكر هول المطلع، وهو عندما يموت الإنسان ويلقى الله بعد موته مباشرة، ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به، يخرجون من القبور، وين يروح، مع اليمين ولا مع الشمال. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم، ولكنه خوف يدفع إلى الإيجابية في العمل وإلى الدعاء ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وفي رواية: إن قلوب العباد، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا نهاية شرح هذا الحديث من الأربعين النووية. نعم، طيب تفضل. يعني بعضهم قال ذلك، لكنه البداية هذه غير ظاهرة، ليست ظاهرة العين. أما بالنسبة للحديث الذي يليه فمن يسرده علينا؟ تفضل.
الحديث الخامس: النهي عن البدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم.
طيب، هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في الأربعين النووية، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، لأن الأعمال المقبولة عند الله لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. وإذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات يتكلم عن الإخلاص، فإن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يتكلم عن المتابعة. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، وهو أصل من أصول الشريعة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله وضعه في هذه الأربعين التي عليها مدار الدين وأصوله. فأما الإخلاص فقد تكلمنا عنه في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. أما المتابعة وهي الموافقة للشرع، لأن البدعة التي يتكلم عنها هذا الحديث والإحداث هي ضد السنة والمتابعة، ضد السنة والاتباع. فقد جاءت الأدلة على وجوب موافقة الشرع وعدم الابتداع وعدم الإحداث ووجوب الاتباع في آيات وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يمكن أن يزاد فيه. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا زيادة، خلاص. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله يا أيها الناس فاتبعوني أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن يعني متبع السنة، هذا واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهذا الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى ويجازيه الجزاء الأوفى. أما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في زيادة صحيحة: وكل ضلالة في النار. ومن الأدلة الحديث الذي معنا هذا اليوم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا من الأدلة: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا: لقد تركتكم على المثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. في رواية: تركتكم على المحجة، لكن هذا حديث المحجة ضعيف. تركتكم على البيضاء، هذا الصحيح، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. أما بالنسبة لعبارات السلف التي جاءت في هذا الأمر فلا شك أنها أيضا كثيرة، وقد تكلم السلف رحمه الله في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، بل إن البخاري رحمه الله قد أفرد له كتابا خاصا في صحيحه سماه كتاب الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك إذا سألت عن السنة التي هي مقابل البدعة، فالسنة عموما هي الطريق أو الطريقة،
لكن بالمصطلح الشرعي ما هي السنة؟ السنة هي التي قام الدليل الشرعي عليها بأنها طاعة وعبادة وقربة لله، سواء فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلت على زمانه وأقرها وثبت أنه أمر بها أو استحبها ونحو ذلك، كل هذا من السنة، كل هذا من السنة. فإذا السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وعكس السنة هي البدعة. وقد ذم الله تعالى البدعة في كتابه، قال الله عز وجل عن أهل البدع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلاوة الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله احذرهم، فأولئك الذين سمى الله احذرهم. ابن مسعود فسر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أهل البدعة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة التي تصيبهم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما هي؟ شرك، نفاق، بدعة، كل هذه من الفتن التي تصيب القلوب بسبب الزيغ. الإنسان إذا كان قال خلاص أنا سأتنكب الطريق، فمعناها أنه سيصاب شرك، بدعة، نفاق، كفر ونحو ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم محدثات الأمور، وإياكم، تحذير. قال السلف رحمهم الله، قال معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك أن يقول قائل، يعني يجي واحد عنده حب الرئاسة يقول: ما مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، يعني الناس تعودوا على القرآن. فيقول واحد: أنا الآن بالقرآن ما يتبعوني، إيش الطريقة لكي أجعلهم يتبعوني؟ أجعل لي أعوان أو أجعل لي أتباع؟ ما الحل؟ أبتدع لي بدعة، أبتدع بدعة يعني يعجب بها الناس، يفتنون بها فيتبعون، فيصبح هو رأس البدعة. وكثير من أهل البدع الذين اخترعوا البدع كان قصدهم أن يعرفوا بين الناس، هو ما يستطيع أن يكون عالم متميز يشار إليه بالبنان، فإيش الحل؟ هو يحب الرئاسة ويريد أن يكون له أتباع، يقول: ما للناس لا يتبعون، إيش الحل بالنسبة له؟ يبتدع بدعة. وعندما يقول مسؤول هذا شيء جديد كيف، ويفتن من يفتن فيتبعون. وهذا حصل على مدار التاريخ الإسلامي كثيرا جدا. من أسباب الابتداع أنه يقول: ما للناس لا يتبعون، طبعا ما عنده مثال شرعية، فيقول: إذن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. يقول معاذ: فإياكم وابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول منافق كلمة الحق. وعن أبي العالية قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الإسلام فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح. وعن ابن عباس قال: عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم كل ضلالة. ما في داعي لفتح أشياء جديدة، كفيتم، وضحت الأمور. وهناك كلام لغاية الجمال والعذوبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب لأحد ولاته يقول: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. إيش يعني الاقتصاد في أمره؟ يعني يعبد الله على الدليل، على بصيرة، لا تتعدى وتزيد، كن مقتصدا في العبادة فلا تبتدع. واتباع سنة نبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته، فإنها لك بإذن الله عصمة هي السنة. ثم أعلم أنه لم يرتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، الصحابة والتابعين، فإنهم على علم وقفوا. ليش ما زادوا في العبادات؟ اخترعوا في العبادات ليش؟ لأن العلماء. فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لماذا كفوا عن البدع؟ ما ابتدعوا، عندهم بصيرة، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان البدع ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. يقول يعني لو أنكم أنتم مثل ما جاء ابن مسعود، جاء أبو موسى إلى ابن مسعود قال يا عبد الرحمن إني وجدت قوما في المسجد حلقا حلقا وعلى كل حلقة واحد، يقول لهم يا أيها الناس سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. قال فماذا فعلت؟ قال يعني جئت أخذ رايح، أنا ما فعلت لهم شيء. قال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم تلثم ابن مسعود وذهب إليهم في المسجد حتى دخل فإذا هم حلق حلق على هذه الشاكلة، واحد يقول واحد في حلقة يقول هللوا 100 يهللون 100، سبحوا 100 يسبحون 100. فكشف اللثام وقال أنا أو عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما صار له مات فترة طويلة، ما أسرع هلكتكم، سرعة طلعت فيكم البدع. ثم حمل عليهم حملة شنيعة، قالوا يعني أردنا الخير. قال كم من مريد للخير أن يصيبه، ما فقط أمية إن صالحة، لا بد الطريقة تكون صحيحة. قال الراوي فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان في قتال الخوارج، أكثر الحلق هؤلاء في المسجد أصحاب البدع رأيتهم في جيش الخوارج يوم النهروان. والكلام في هذا سيطول، فسنكمل إن شاء الله يوم السبت شرح هذا الحديث، وسيأخذ منا وقتا بسبب موضوع بيان البدعة والقواعد في البدعة وتوضيح المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن اليوم في شرح الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبقا ذكرنا مقدمة في شرح هذا الحديث ونتابع الكلام عليه إن شاء الله في هذا اليوم. وكنا قد تكلمنا عن تعريف السنة والاعتصام بها وشيئا من الأدلة الواردة في ذلك، وتكلمنا عن ذم البدع وبعض الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضوان الله عليهم. فمن الكلام الذي قاله بعض السلف في أمر البدعة ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. والكلام النفس الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز فيما كتبه لأحد الولاة، وما قاله أيوب السخبياني رحمه الله قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعده. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة.
البدعة لا شك أنها نوع من أنواع المعصية، لكنها معصية عظيمة جدا. بل إنك إذا جئت لترى تقسيم العلماء للمعاصي وقلت مثلا إن أعظمها الشرك، فإن الذي يليه البدعة ثم كبائر الذنوب، فلا شك أن البدعة أعظم من القتل والزنا والربا وغير ذلك. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا، على أن البدع شر من المعاصي والذنوب ولو كانت كبائر. استدل على ذلك بالرجل الذي كان يدعى حمارا اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان واقعا في معصية شرب الخمر. ابتلي بذلك ولم يستطع مفارقته بالكلية، فكان أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليه الحد، أقام عليه حد وضربه وجلده الصحابة، فلعنه أحد الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني عقيدته سليمة من أهل السنة على السنة، لكنه ابتلي بهذه فأقيم عليه الحد. وشرب الخمر لا شك من الكبائر من الكبائر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بسلامة المعتقد. أما إذا جئت إلى الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة توزيع الغنائم فاعترض عليه، وكان رجل فيه أثر السجود، رجل يبدو عليه العبادة حليق الرأس محلوق الرأس، لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من بؤبئي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يعني أنهم شديدين في مسألة الصلاة والصيام، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما أن السهم يدخل في جسد الرمية ويخرج منها بقوة الضربة ينفذ منها أحيانا، فكذلك هم يدخلون الإسلام ويخرجون منه، مع أنهم يقومون بعبادة عظيمة، لكن كما قال شيخ الإسلام: أئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتل أو قتال الأمراء الظلمة، عدم الخروج عليهم يناصحون إذا كانوا ظلمة، أما إذا كانوا يطبقون قوانين جاهلية وأحكام كفرية فهؤلاء يجب الخروج عليهم لتغيير لهذا المنكر العظيم إذا استطاع المسلمون ذلك، أما إذا لم يستطيعوا فلا يكلفون إراقة الدماء دون فائدة لأنه لم يحصل التغيير، أما إذا كان بمقدورهم فيجب الخروج. أما الوالي الظالم أو الحاكم الظالم أو الفاسق فإنه لا يجوز الخروج عليه، لأن خروج مفسدة فيه قتل قتال المسلمين وإراقة الدماء. وأما الخوارج، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاتلوهم، أمر بمقاتلتهم، قال: وإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم صلى الله عليه وسلم. والسبب أن البدع أسوأ حالا ومآلا من المعاصي. وإذا دققنا في معنى خطورة البدعة، لماذا البدعة خطيرة، ما هي خطورة البدعة، فإن خطورة البدعة تكون في عدة أمور، منها مثلا أن المبتدع يقول، وهو معنى بدعته لسان حاله، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان في أداء الأمانة والرسالة، خان، زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خائن، اتهم الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلو واحد ابتدع شيء الآن وقال هذا من الدين، هذا شيء طيب، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الكلام؟ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى هذا الأمر، لو كان طيب لماذا لم يعلمنا إياه أخفاه؟ فالمبتدع يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإخفاء المعلومات، إخفاء الوحي، إخفاء أشياء، يقول هذا دين، المبتدع يقول هذا دين، هذا يجر عليه الإنسان اعملوا. الأمر الثاني أن المبتدع يتهم الشريعة بالنقص، يقول هذا الإسلام غير كامل، أنا الآن أكمله، هذا الأمر الذي أتيتكم به أكمل به الشريعة، الشريعة إذن ناقصة. طبعا المبتدع لا يقول ذلك كلاما، لكن لسان حاله، معنى بدعته، ماذا تعني البدعة؟ أنه يقول بذلك. وكذلك فإن البدعة هي وسيلة الشيطان لإضلال بني آدم بعد الشرك، لأن الشيطان يحاول في الناس أن يشركوا، فإذا ما استطاع يبتدعوا، فإذا ما استطاع يفعل الكبائر، إذا ما استطاع الصغائر، وهكذا يتدرج به. فلا شك أن المبتدع من جند إبليس. وكذلك فإن لأجل خطورة هذه المسألة، فإن السلف رحمه الله نهوا عن مكالمة أهل البدع، وعن الجلوس معهم، وعن زيارتهم، وعن التحدث معهم، وعن الرواية عنهم، وعن الصلاة خلفهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجالسوا، أو قال القدرية مجوس هذه الأمة، المريض فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم أو فلا تشهدوهم. وطاووس رضي الله عنه رحمه الله حين دخل عليه وعلى ابنه أحد المبتدعة، جعل يتكلم المبتدع في القدر، فجعل طاووس يسد أذنيه بأصبعه، وقال لابنه أدخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قولي شيئا فإن القلب ضعيف. وكذلك جاء رجل إلى محمد بن سيرين من المبتدعة فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله، لا أزيد على أن أقرأها، ثم أخرج فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم قال أحرج عليك بالله، أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي، فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. فقال أبو سيرين بإزاره يشد علي يتهيأ للقيام يفارق بيته، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. فقط إعطاء الأذن لأن يسمع آية من المبتدع معناها أنك أقمت له شأنه. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد وأن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. هذا من هم هؤلاء؟ علماء السلف يشتدون هذه الشدة في معاملة المبتدع. أما بالنسبة لظهور البدع في هذه الأمة، فإن ظهور البدع في الأمة مر بمراحل. فالمرحلة الأولى، لننظر المرحلة الأولى وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الراشدين، يعني إذا قلنا من البعثة إلى عام 35 للهجرة، هذه الفترة عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم تظهر بدع وطرق بدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يقاوم أي بادرة من بوادر الابتداع كما فعل مع الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم أشياء من المباحات، وغضب قال ما إني أخشاكم لله ما رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاء ابن خويصر التميمي ليتكلم اشتد عليه عليه الصلاة والسلام، قال ويحك أو ويلك ويلك ويحك، قال نترحب ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر الخطاب إذا لي أن أضرب فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدهم إلى نصره فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء،
ثم ينظر إلى قذله فلا يجد فيه شيء. سبق الفرث والدم أو سبق الفرث والدم آيته الرجل الأسود إحدى عضديه مثل الضبعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء طبعا قاتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وغيره، ووجدوا هذا الرجل فعلا الذي في الذي إحدى يديه مقطوعة وفي عضده مثل ثدي المرأة حلمة، مثل حلمة ثدي المرأة آية علامة، رجل أسود. ما وجدوه في أول أمر، وقال علي ابحثوا في القتلى، ما وجدوه. يقول لا يمكن، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن هذا آيته، حتى وجدوه فسجد عليه شكرا لله، لأن اطمأن أن عرف أنه قاتل فعلا القوم الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مقاوما وملاحظا لمسألة البدع، ويمكن اعتبار أن حادث بن الغفير التميمي أول بدعة ظهرت في الإسلام من جهة هذه النابتة أو الفكرة التي نبتت في ذهن الرجل، وسيخرج منه وقول النبي عليه الصلاة والسلام من بؤبؤه هذا، يعني من نسله وصلبه، وهذا ما حدث في آخر العهد الراشد في عهد علي، خرج هؤلاء وكانوا رأس الخوارج وتجمع الناس حول الفكرة. في عهد عمر، في عهد أبو بكر الصديق، حارب المرتدين، استمر الوضع على النقاء والصفاء من جهة الاتباع، لا يوجد، لم تسجل حالات واضحة. في عهد عمر بن الخطاب نفس الشيء، وكان شديدا جدا على من تحدث عنده أي بادرة، مثل حادثة صبيغ بن عسل الذي كان يسأل الناس على ما يتشابه من القرآن، يسأل عن المتشابه، فأعد له عمر عراجين النخل فأتى به فضربه حتى سال دمه على رأسه، قال يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسي، ثم نفاه وأمر بمقاطعته. في عهد عثمان بن عفان لم يظهر هناك بدع، لكن كان هناك أشياء سرية تحاك في الأسفل من فتنة عبد الله بن سبأ وأشياعه الذين تعالت فتنتهم حتى وصلت إلى أن قتل عثمان بن عفان الخليفة للنورين ودمه على المصحف. بعد العام هذا بدأ الفتن بالظهور الفعلي، فالفترة في الفترة الثانية لظهور البدع من عام 36 للهجرة إلى 100 تقريبا، هذه الفترة التي تبدأ بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعا ظهر الخوارج ظهور واضح، ظهور عسكري، جيش منظم، فرقة منحازة، وأعلنوا بدعتهم وأعلنوا مبادئ الأركان التي عندهم، ومنها مثلا الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر. ومن أركان بدعة الخوارج أن من خالف القرآن بعمل أو رأي فهو كافر، والخروج على الحاكم الظالم والفاسق، ويردون الأحاديث التي جاءت من طريق علي وعثمان ومعاوية، ويرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش، ويردون أخبار الآحاد كأحاديث الرجم، فأعلنوا بدعتهم. وأيضا في هذه الفترة ظهرت بدعة الشيعة، بالمعنى أن الشيعة الذين لم يكونوا مغالين، وإنما كان فيهم نوع من الاتباع، مثل أنهم أفرطوا في محبة علي رضي الله عنه حتى قدموه على، طبعا منهم أول شيء قدموا على عثمان، مع أن هذا خلاف عمل الصحابة وقول الصحابة، لأننا نعتقد أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم قدموه على أبي بكر وعمر، وكانوا في البداية لا يسبون، يقدمون علي من غير سب، ثم تطورت البدعة إلى أنهم قدموه مع سب أبو بكر وعمر وعثمان. وهؤلاء أقسام، منهم المفضلة الذين يرون أن علي أفضل من عثمان دون أبي بكر وعمر، وبعد ذلك تطوروا فقالوا أفضل حتى من أبي بكر وعمر، لكنهم لم يكفروا ولم يذموا. والسابة، هذه المفضلة الأولى، والسابة الثانية من أقسام الشيعة الأوائل المبكرين جدا، كانوا يسبون أبي بكر وعمر، هؤلاء السابة الذين تفرع منهم الرافضة.
فخرجوا على زيد بن علي والحسين وتركوه، فسموا الرافضة، رفضوه وتركوه لأنه رفض التبري من الشيخين. زيد بن علي والحسين رحمه الله رفض التبري من الشيخين، لما جاءوا الرافضة قالوا نحن معك لكن تبرى من الشيخين، رفض. فبعد ذلك تركوه ورفضوه فسموه بالرافضة. أما السبائية وهم شر الشيعة، شر فرق الشيعة الأوائل وأعظمها على الإطلاق، الذين كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب، فلما خرج علي في الكوفة سجدوا له فأمر بحرقهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا،
فلما أحرقهم بالنار وهو يحرقهم قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. طبعا هؤلاء الطوائف الذين فضلوا علي على سائر الصحابة وقالوا بإمامته نصا ووصية، أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام عاهد إليه، وقالوا بعصمته وقالوا بإمامة ذريته من بعده وعصمتهم أيضا، وهكذا. من الفرق التي ظهرت في ذلك الوقت أيضا قدرية، وقد ذكرنا قصتهم مع ابن عمر رضي الله عنه. هؤلاء مجوس هذه الأمة القدرية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت أيضا في هذا الوقت المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، وكانوا يقولون إن من يأتي بالشهادتين فهو مؤمن. لا، بدعة المرجئة خرجت مضادة لأي شيء، لبدعة من؟ ها؟ الخوارج. بدعة المرجئة خرجت مضادة لبدعة الخوارج. الخوارج يقولون مرتكب كبيرة كافر، المرجئة قالوا كبيرة وغيرها مؤمن على النقيض. وكانوا المرجئة في الأول يقولون الذي يشهد الشهادتين فهو مؤمن ولو بدون عمل، ثم تطور أمرهم من المرجئة إلى أن وصلوا إلى حد من السوء، قالوا إن المصدق بقلبه مؤمن بالله ولو ما تلفظ، حتى اللفظ قالوا ما يشترط بالإيمان. الفترة الثالثة التي هي من عام 101 للهجرة إلى 177 للهجرة تقريبا، فإن البدع تطورت، وبعض البدع أخذت في التحول إلى حركات سياسية وعسكرية وصار لها شأن، وحدثت في هذه الفترة نواة الاتجاه الصوفي المنحرف الذي كان عبارة عن زهد في الدنيا في البداية زائد، ثم تحول وتطور إلى أشياء أخرى خطيرة. في هذه الفترة ظهر رؤوس المبتدعة المرحلة الثالثة، مثل مثلا غيلان الدمشقي الذي تكلم بأي شيء، ذكرنا اسم الرجل هذا، نعم، في القدر. وظهر كذلك الجعد بن درهم وتكلم في الأسماء والصفات، وهو الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقال بأن القرآن مخلوق، وأول من قال إن استوى معناها استولى هو الجعد بن درهم، أخذها عنه الأشاعرة بعد ذلك. وظهر كذلك الجهم بن صفوان، وأنكر صفات الله وقال بخلق القرآن أيضا، وأن الله في الأمكنة كلها، وأن الإيمان هو في القلب فقط، وإن تلفظ صاحبه بالكفر فهو مؤمن، وأن الجنة والنار تفنيان. ثم وظهر كذلك في هذه الفترة واصل بن عطاء من رؤوس المعتزلة الذي كان يتعلم في مجلس الحسن البصري، وكانت بداية ظهوره ما جاء في القصة المشهورة أن رجلا دخل على مجلس الحسن البصري وقال يا إمام لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبير عندهم كفر يخرجون به عن الملة، من هم؟ الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبير عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركن من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع كفر طاعة، من هم؟ المرجئة. فتفكر الحسن قبل أن يجيب، فقفز واصل بن عطاء قال أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هذه بدعة. واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن اعتزل عنا يا واسع، فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة وصار لهم حلقة. طبعا قتادة قال فيهم قولا شديدا. قتادة كان رجلا أعمى رحمه الله، يدور البلد من أوله إلى آخره بذكاء وحفظه، فدخل مرة المسجد فظن هذه حلقة الحسن، فجلس إليها فإذا بالمبتدع يتكلم، فقام فخرج عنهم وهو مشتد عليهم. كذلك ظهر عمرو بن عبيد الذي اشتهر بالزهد وتقرب من بعض الخلفاء لكنه من رؤوس المعتزلة مبتدع، وظهر كذلك مقاتل بن سليمان البلخي الذي تكلم في صفات الله من وجه التشبيه، قال صفاته مثل المخلوقين، قال هاتوا يده كأيدينا وسمعوا كأسماعنا، وقال لا كل صفة من صفات الله من صفاتنا مثلها لله، لا أتردد إلا في أمرين اللحية والفرق، تعالى الله عن قولي علوا كبير. وفي هذه الفترة بدأت البدع بالظهور، وبدأ أقطاب البدع بالظهور، يعني صار هناك أئمة لهم، أئمة للبدعة. في الفترة الرابعة وهي من عام 178 الهجرة إلى 300 للهجرة ترجمت الكتب من اليونانية وكتب الفلاسفة والهند والفرس، وفتن الناس بالعقليات التي كتبها الفلاسفة لما ترجمت، وصارت الفرق المبتدعة تأخذ سندا فكريا لها من الكتب المترجمة. فالصوفية أخذت فلسفة الإشراق من الهند، والمعتزلة أخذت فلسفة المنطق العقلي العقليات من المنطق اليوناني، والشيعة والباطنية أخذت فلسفة الإمامة والعصمة والحلول والتناسخ من أين؟ من عقيدة الفرس المجوس. وتداخلت الفرق في هذه الفترة أيضا، فتبنت بعض الفرق آراء لفرق أخرى مثل المعتزلة الذين أخذوا من القدرية أشياء، والجهمية أيضا، والشيعة أخذوا من المجسمة أشياء، والمرجية أخذوا من الجبرية أشياء، والصوفية أخذت ممن؟ حركتان مشهورتان بينهما تعاضد وتناصر على مر التاريخ، الشيعة الصوفية والشيعة. فتفرقت المبتدعة إلى فرق كثيرة، يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكثر بعضهم بعضا، وهكذا حصل التفرق والاختلاف الذي نهانا الله ورسوله عنه. طبعا مما ساعد على انتشار البدعة وجود أناس فيهم خير وصلاح ودين لكن عندهم أخطاء، مثل ابن كرام وابن كلاب وابو الحسن الأشعري. هؤلاء ثلاث أشخاص هم في أنفسهم فيهم صلاح وخير ودين لكن عندهم اعتقادات خاطئة، فانتشرت البدع لسببهم. ليسوا أهل سوء بمعنى أنهم منحرفين ضالين مثلا من أصحاب الفكر الخارج عن الدين أو الذي يريد الدس في الدين أو الكيد لأهل الدين، ولذلك انخدع بهم بعض الناس فانتشرت آراؤهم وخرجت الفرقة الكلابية والأشعرية والكرامية. وإذا استعرضنا أسباب ظهور البدع فإن البدع لظهورها سببين. الأول سبب كوني قدري، شاءه الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل قادر على أن يجعل كل الناس مسلمين من أهل السنة على السنة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله لحكمة يريدها عز وجل أراد أن يبقى الاختلاف في الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم وآرائهم ليتمحص الثابت على الدين والسنة من المنحرف الزاغ المبتدع الضال. فهذا ولكي يتخذ الله من عباده شهداء، يعني علماء يقومون لله بواجب النصيحة ويشهدون بالحق، وشهداء أيضا في القتال ضد الذين خرجوا عن الدين وتعلو مراتب أناس وتزداد حسنات أناس ويتمحص الذي يثبت من الذي يزيغ ويرتد وهكذا. فالله عز وجل أراد أن يكون الناس الخلق صائرين، أراد أن يكون هذا الخلق صائرا إلى الرحمة أو الاختلاف، إلى الرحمة أو الاختلاف. فقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ففي أناس مرحومين على السنة وناس مختلفين عن البدعة. هذه إرادة الله وهذه حكمته سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن بين لنا عز وجل بالكتاب والرسل ووجود الطوائف فيه حكمة عظيمة، وقيام أهل السنة بالرد عليهم والجهاد الذي حصل فيه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة لرب العالمين. هذا من جهة الأشياء القدرية الكونية التي شاء الله مشيئة الله. أما من جهة الأسباب التي عند الناس، فالناس الذي دفعهم إلى الابتداع أشياء، فمنها اتباع الهوى، ولذلك أهل البدع كانوا يسمون أهل الأهواء، الهوى الذي يدفعه إلى تحسين شيء وتقبيح شيء ما دلت عليه الشريعة، أو يتبع رأيا لم تأتي به الشريعة، أو يقيس قياسا فاسدا، أو يقول عندي ذوق وحدثني قلبي عن ربي ونحو ذلك، أصحاب هو هذا الهوى. ثانيا من أسباب ظهور البدع قلة العلم بالشرع المنزل، وهذا من أهم الأسباب، كلما ظهر الجهل ظهرت البدع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في المبتدعة عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فشعار المبتدع ترك الآثار. قال هارون الرشيد رحمه الله طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وجهل هؤلاء المبتدعة بالدين يرجع إلى أشياء، فمنها جهلهم بالحديث وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم أهل الحديث، لا يطلبون الحديث ولا يجمعونه، يعملون بالآراء فيضلون. والجهل بالآثار الواردة عن السلف الذين فهموا القرآن والحديث، فأقولون نحن رجال وهم رجال، نحن نفعل، ويجهلون مقاصد الشريعة، ويجهلون كلام العرب وأساليب العرب، وهذا مهم في فهم القرآن والسنة، ويجهلون قواعد العلم مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، هذا يجهلونه، لأن معرفة هذا الشيء مهم في الجمع بين أدلة الشريعة وأن يضل الناس. وكذلك من أسباب ضلالهم الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فكم من البدع انتشرت بسبب وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة. ومن أسباب البدعة اتباع العوائد العادات مثل الآباء والمشايخ، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويغالون في تعظيم الشيوخ وزعماء المذاهب والطوائف مثل ما يفعل الصوفية، ويجعلون لهم سمعا وطاعة، ويجعلون الشيخ لا يسأل عما يفعل، ويأتون بعبارات تدل على ذلك مثل لا تعترض فتنطرد. ومن ضمن أسباب انتشار البدع أيضا اتباع المذاهب واتباع المذهب والطائفة والتعصب لها، التعصب للمذهب والطائفة، وكذلك اتباع الأعراف والأشياء الشائعة. بعض الناس الدين ما يصلح أن يكون اتباع لعادات، يقول شيخ الإسلام كيف يعتمد المؤمن العالم على عادات، أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة، أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله. فلا يصلح أن يؤخذ الدين، يعني ينشأ الواحد يقوم يقول كيف أصلي، أشوف كيف الناس يصلي وأصلي، كيف أحج، أشوف كيف الناس يحج وأحج،
كيف أحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أشوف الناس كيف نتسوي موالد أسوي موالد. فالذي يريد أن يأخذ دينه من عادات الناس سيدخل في البدعة، لأنك تقلد من علماء أنبياء، تقلد العامة، وهؤلاء العامة على عادات مخالفة للشريعة، بل أكثرهم لم يتم إيمانه بالله ورسوله، فكيف يقلدون؟ وبعض الناس طبعا يحتجون بأن جربنا هذه القضية فوجدنا لها أثرا عظيما. فلو قال له واحد مثلا قل يا لطيف يا لطيف 4444 مرة جرب وستجد له أثر في نفسك، فراح جرب وجد أنه مثلا توهم أو غلب عليه شيء من الإحساس، أو أتى له الشيطان بشيء أنه رق قلبه وصارت نفسه شفافة، وأنه قريب من الله، وأنه شغل بعيد عن الدنيا وعن زخرفها مثلا، فيقولون هذا جربناه ووجدنا فيه فائدة. فالدين ليس بالتجارب، أنك تجرب شيء وتتبع وتقول هذه عبادة، عبادة جيدة هذه، جرب هذه الصلاة مبتدعة مثلا صلاة الرغائب، جرب وهذه مفيدة والله وجدنا لها أثر طيب، وهكذا، أو أذكار مبتدعة أو أدعية مبتدعة ونحو ذلك. ولا شك أن من أعظم أسباب انتشار البدعة وجود سلطة تدعو إليها وتحمل الناس عليها بقوة وترفع السلاح من أجل نصرتها. ولذلك انتشرت البدع في خراسان، وبدع القرامطة في البحرين، خوارج انتشرت في خراسان وقرامطة انتشرت في البحرين، وبدع الرافض انتشرت في اليمن وإيران بسبب قيام دول، بسبب قيام أنظمة، بسبب قيام سلطة تحامي عن هذه العقيدة وهذا المبدأ، ولذلك انتشرت، صارت مسألة قوة وجيش يحمي. قال اللالكائي رحمه الله: ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذاك بسيفه وصوته، أو يستميل بماله ليضله عن سبيل الله ويعمقون المناصب مثلا. ولا شك أن المعتزلة لما دخلوا في خلفاء بني العباس أو في بعض خلفاء بني العباس وصارت الشوكة لهم في الدولة، خاص نشروا المذهب بقوة الدولة ويعزلون قضاة ويعينون قضاة من عندهم وهكذا، ويحملون الناس، يقول الذي لا يرضى يسجن يقتل، أو نشر مقررات يدرسها الناس. فبهذه الطريقة إذا وجدت البدع، إذا وجدت البدع من يسندها من ناحية السلطوية انتشرت. كذلك من أسباب انتشار البدع أن يكون قائلها له لسان ساحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، فيخدع الناس ويلبس عليهم. وكذلك من أسباب انتشار البدع احتفاء المبتدع ببعضهم وتعاون مع بعضهم، ولذلك لا تجد هؤلاء ولو كانوا في أي قطر من أقطار العالم مترابطين مع بعضهم، متكاتفين مع بعضهم من أنواع الباطنية وغيرهم، الصوفية، الأغاخانية، القاديانية، الإسماعيلية، ويجعلون يقول هذا مثلا، يجعلون المركز العالمي لكذا أو الهيئة العالمية لكذا لتجمع كل المبتدعة الذين تحت هذا العنوان أو الصنف. ولذلك لا يستعجب أبدا أن السلف رحمه الله كانوا شديدين جدا على أهل البدعة بعد عرض هذه الأسباب وخطورة القضية ومعرفة ما كيف يشق الدين في مسألة البدع هذه. ليست معاصي، لو الناس واقعين في زنا وربا وخمور أسهل بكثير ردهم إلى الدين مما إذا كانوا واقعين في بدع، لا شك في ذلك، ما في شك. فكيف إذا امتزج الأمران؟ ولذلك السلف كانوا يعني في كلامهم في ذم في مواقف من البدع شديد، فيقولون مثلا المبتدع يؤدب، يسجن، يعزر، يضرب، لا يجالس، لا يحدث عنه، لا يكلم، يهجر، يقاطع، يناظرون إذا كانت المناظرة في صالح المسلمين وأهل السنة كما فعل ابن عباس مع الخوارج، بل يقاتلون ويحاربون كما فعل مع الخوارج علي رضي الله عنه، وإظهار السنة. وفي عهد المعتزلة لما قاموا مع بعض العباس حاول بعض علماء المسلمين، وهذه حركة ينبغي أن تدرس ويقرأ عنها، ولكن حركة غير مشهورة، مع أن الذي قام بها علم عظيم من أعلام السنة، لكن قدر الله أن تفشل هذه الحركة، وهي حركة أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله الذي اختفى وحاول إدارة عمل لمواجهة فتنة المعتزلة والقيام عليهم بالقوة، حركة أحمد بن نصر الخزاعي، وكان الإمام أحمد يثني عليه جدا، ثم قتل شهيدا لما اكتشف أمره رحمه الله تعالى. يعني القيام عليهم بالسيف حصل من بعض السلف، اتجاه القيام عليهم بالسيف تولى أحمد بن نصر الخزاعي، واتجاه القيام عليهم بكلمة حق عند سلطان جائر وإظهار السنة وإعلاء الراية والصبر عليها كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. وأما بالنسبة للبدعة، فالبدعة إذا جينا إلى تعريفها من ناحية اللغة، فإنك إذا فتحت بعض القواميس ستجد أن البدعة مأخوذة من البدع، وهو إحداث شيء لم يكن له من قبل مثيل ولا ذكر ولا معرفة، أو البدع الشيء الذي يكون أولا في كل أمر ما أحد سبق به، كما قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل في قبل الرسل. وكذلك من معاني الابتداع أو البدع، من معاني البدع في اللغة ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، فالله عز وجل ابتدع السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما كان في سماوات ولا في أرض، فالله عز وجل هو الذي خلقها بهذه الكيفية والصورة. أما من جهة ارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي واضح، لأن المبتدع يأتي بعمل ليس له في الشرع مثيل، ولا له في الشرع باب يدخل تحته، ولا قاعدة يندرج فيها، ولا دليل يدل عليه، فهو يأتي بشيء جديد في الدين. والبدعة إذن ممكن أن نلخصها هي الإحداث في الدين، ولا شك أنها مخالفة للسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، فالبدعة هي إحداث في الدين، كل محدثة بدعة. أما من جهة التعريف الشرعي للبدعة، فإذا قلت الإحداث في الدين جيد، وإذا قلت أن البدعة مثلا تعرفها على أنها ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، فهو تعريف سائغ وجامع. ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة والعمل. أما الإمام الشاطبي رحمه الله فإنه عرف البدعة تعريفها دقيقة وضرب لها أمثلة، وهو من أروع من كتب كتابات الإمام الشاطبي في البدعة في كتابه الاعتصام ثم الموافقات، على أن الاعتصام لم يكتمل ولا الموافقات، لكن ما وصل إلينا من هذين الكتابين فيه ثراء عظيم لأهل السنة. والشاطبي بحق من المقاعدين لمسألة البدعة عند أهل السنة تقعيدا عظيما بالأدلة والأمثلة، وهو من أصحاب العقول الراجحة رحمه الله تعالى. فالعلماء في مسألة البدعة تكلموا هل البدعة هي فقط في الأمور الدينية أو تدخل في أمور التعاملات والعادات. يعني مثلا البدعة فقط أن تحدث ذكرا ليس مشروعا، أو صلاة ليست مشروعة، أو دعاء ليس مشروعا، أو صياما ليس مشروعا، هل هذه فقط البدعة؟ أو يدخل في البدعة أشياء في الزواج، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في اللباس، هل يدخل فيها البدعة هذه؟ الراجح نعم، الراجح نعم أنها تدخل
البدعة تدخل في العادات وليست فقط في الأمور الدينية. فإذا قلت البدعة على أحد التعريفين هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله سبحانه، فأنت تعرف البدعة وتحصرها في الإيش؟ في الأشياء الدينية في العبادات، وتقول هذه طريقة مسلوكة في الدين يعني تخترع في الدين وتلصق بالدين، فهي إذن ليس لها علاقة بالأشياء الدينية وإنما في الدين، تضاهي الشرعية يعني أنها تضاد بالطريقة الشرعية. ووجه التضاد تضاد بالبدعة مع الشريعة كثير، فلنأخذ أمثلة توضح. مثلا من ألزم نفسه بشيء لم تلزم به الشريعة فهو مبتدع. من طبعا على سبيل القربة إلى الله قال كل يوم بعد مثلا كذا بصلي 6 ركعات أو 10 ركعات في كذا، هذا ألزم نفسه بشيء لم ترد به الشريعة فهو مبتدع. قصده إيش؟ القربة والديانة، فهذا يكون مبتدعا. أو خصص عبادة بزمان لم ترد به الشريعة، أو مكان لم ترد به الشريعة، أو هيئة لم ترد بها الشريعة، هذا يكون عملا محدثا. بعض الأسباب النفسية للابتداع في قضية العبادات أن النفس مثلا تمل من شيء معين، فالنفس تحب التغيير وكل ممنوع مرغوب. فلو جاء واحد وقال للناس خلاص كلها سنة رواتب كذا غير، مش نجيب لنا صلاة الرغائب 6 ركعات بعد المغرب، نجيب نشوف صلوات أخرى، نحاول أن نبتكر. والنفوس تريد الأشياء الجديدة، وهذا من بعض الأسباب النفسية التي تساهم في نشر البدعة. الناس يحبون الأشياء الجديدة، كما قلنا في كلام معاذ رضي الله عنه قال واحد من الناس قرأت القرآن خلاص الناس ألف القرآن ما صاروا يجتمعون عليه، فلا تلهم بشيء آخر، ألفت نظرهم وأجعلهم يلتفون حوله. فإذا الأشياء الجديدة هذه، كنت مرة أسمع شريط في تلاوة القرآن، واحد يقول اسمع شوف ايش رايك في هذا الشريط، يقول ان الذين امنوا ويقف، والذين هادوا والنصارى والصابئين ويقف، مع انه ما هو مجال الوقف هذا، ويلحنها ويمططها. لما انتهى من الايه قال واحد من اللي شجعوا الفرقه الجوقه قال ايه الله ايه الحاجات الجديده دي يا عم، يعني الحاجات الجديده هذه لها يعني لها اثر عندهم ملفت شيء عظيم مبهر. وهكذا هكذا في قضية العبادات. أما تعريف الشامل للبدعة وهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو طريقة مخترعة وليست في الدين ما هي مقيدة في الدين، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، فهذا يدخل في البدعة الأشياء التي تكون في الدين وفي العادة والأشياء الدنيوية. لكن المهم أنه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ولذلك يخرج منها الطائرات والاختراعات والكهرباء والتليفونات والأشياء هذه، لأن هذا الشخص الذي يبتكر ويخترع أشياء في الأشياء الدنيوية يقصد التسهيل على الناس مثلا، فلا إشكال. و الصحيح أن البدعة تدخل في العبادات وتدخل في العادات أيضا، تدخل في العبادات وتدخل في العادات أيضا. ولذلك سنوضح هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلا. فنقول إن البدعة التي تكون في العبادات مسألتها واضحة وضرب الأمثلة لها سهل. فلو قلنا مثلا التلفظ بالنية، ما رأيكم؟ بدعة تتعلق بإيش؟ بعبادات. مثلا صلاة الرغائب ما هي؟ بدعة متعلقة بالعبادات.
وهكذا. مسألة دخول البدعة في العادات ينبغي أن نوضحها بمثال. فنقول مثلا رجل ترك اللحم، تركه اللحم ما هو نيته فيه؟ إذا كان ترك اللحم قالوا ترى أنت عندك مثلا بوادر مرض سرطان، واللحم أكل اللحم يؤدي إلى تكون أو يعين في تكون خلايا سرطانية وانتشار خلايا سرطانية، لا تأكل لحم. هذا ترك أكل اللحم لأي سبب؟ طبي علاجي، هل يدخل في بدعة؟ لا. رجل ترك اللحم لأنه لا يقدر أن يشتري لحما، هل يدخل في بدعة؟ لا. رجل ترك اللحم لأن نفسه تأنف من بعض الناس، مثلا ربما شاهد خروف يذبح وهو صغير ومنها تكون عنده عقدة، صح ولا لا؟ ما يأكل لحم، هذا موجود في الناس ما يأكل لحم إلا اللحم المفروم اللي داخل في الطبخات. أما أنه يأكل كذا لحم يتصور كلما أراد أن يمد يده يتذكر خروف المذبوح والعقدة التي أصابته، يعني يرتد ويأنف أنه يأكل منها، فهذا من أجل عقدة نفسية. إذا المسألة ليست ما لا دخل لها في البدعة، لكن واحد قال أنا لا أكل اللحم زهدا في الدنيا، أريد أخذ أجر من وراء ترك أكل اللحم، أبغى أحرم اللحم على نفسي حتى أنال أجر زهد. إذا هذا مقصود في ترك اللحم، لا مرض ولا شيء نفسي ولا لأنه لا يستطيع الشراء، ترك اللحم لأجل العبادة، تقرب إلى الله، التقرب إلى الله بترك أكل اللحم، فهذه بدعة. واحد لبس مثلا ثوبا أزرق للصلاة، يعني ما ولي هذا الموجود أو هذا الذي اشتري له أو أهدي إليه، لكن واحد يعتقد أن لبس الثوب الأزرق فيه فضيلة لم يرد الشرع بها، بلاش للصلاة عموما للزيارات والشارع، قال أنا بعتقد ألبس الثوب الأزرق تقربا إلى الله، هذه ما لها علاقة بالعبادة، صح ليست صلاة ولا زكاة لبس الثوب الأزرق، لكن هل تدخل في البدع؟ نعم. لماذا؟ لأنه قصد بها التقرب إلى الله. واحد ترك الزواج لأنه ما وجد، لأنه فقير، لأنه ما حد أعطاه، لأنه سبق وطلق عدة مرات، فشل في عدة مشاريع زواج، تعقد من الزواج، لأن به مرض ويخشى أن تزوج أن لا يوفي الزوجة حقها، كان يكون في عنا ولا فيه نوع من أشياء أسباب الضعف الجسدي الذي لا يستطيع بها الوقت، فترك الزواج لأجل هذا السبب. طيب هل هذا يعتبر مبتدعا؟ لا. واحد ترك الزواج تقربا إلى الله بترك الزواج، قال أنا أحرم الزواج على نفسي تقربا إلى الله، هذا لا شك أنه مبتدع، مع أن الزواج ليس يعني من الشعائر التعبدية، هو من العادات من الأمور الحياتية، لكن يدخل فيه البدعة، البدعة تدخل فيه. فإذا البدعة تدخل في العادات ينبغي أن يفهم هذا فهما تاما. والبدعة هي محرمة بجميع أنواعها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لكن بعض الناس عارضوا هذا قالوا لا، في بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة جائزة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، وقالوا لا نسلم أن كل بدعة ضلالة، فهل كلامهم صحيح؟ لا شك أن النظر إلى حديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن الأحاديث تشهد على ضلال هذا المسلك وعلى خطأه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه قاعدة شرعية كلية، كل بدعة ضلالة. فما في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهناك قاعدة مهمة لابد أن تحفظ لأنها تنفع لعدة مواقف، وهي: كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي لم يقترن به تقييد أو تخصيص فإنه يبقى على عمومه. كل دليل شرعي كلي لم يقترن به تخصيص أو تقييد فهو باق على عمومه. كل بدعة ضلالة، في أي حديث آخر في نفس الرواية أو في رواية أخرى أو في حديث أخرى يقيد أو يخصص كل بدعة ضلالة؟ لا يوجد في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قاعدة وحديث وعبارة كل بدعة ضلالة باقية على عمومها، فلا يجوز أن يقول بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة جائزة وبدعة مستحبة وبدعة، كل بدعة ضلالة، خلاص الشارع يقول كل بدعة ضلالة. فكيف نستجيز بأنفسنا أن نقول بهذا الشيء؟ طبعا الذين عارضوا الكذب بأشياء قالوا عمر قال نعمة البدعة هذه، فنقول قال عليش على اختراع في الدين، عمر رأى الناس مجتمعين على صلاة التراويح، هذا شيء مخترع في الدين؟ لا، هذا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع الناس لصلاة التراويح لكن ترك الاجتماع من أجل إيش؟ خشية أن تفرض عليهم. فعمر استخدم الكلمة استخدام لغوي وليس استخدام الشرع الوارد في حديث كل بدعة ضلالة. يعني لو قال عمر مثلا ايش هذا النعمة، هذا الشيء الجديد مثلا، يعني هو يقصد الشيء معنى لغوي بكلمة بدعة، ما يقصد المعنى الشرعي، ما يقصد المعنى الشرعي. الله عز وجل مثلا نقول ابتدع السماوات والأرض، ايش يعني؟ يعني الآن دخلناه في البدعة الشرعية المذمومة؟ لا، وهي مقصود المعنى اللغوي لكلمة بدعة، هذا معنى عمر، كلام عمر. وكذلك الصحابة الذين جاء مثلا في كلامهم مثل ابن عمر كان يعني يرى الاضطجاع قبل صلاة الفجر بدعة، بسبب ايش؟ ويحسب من فعله لأنه ما وصل إليه العلم بهذا الشيء، فذلك أطلق عليه بدعة. فإذا لا داعي للخلط ولا أن نقول هناك أنواع من البدع، خلاص كل بدعة ضلالة، هذه قضية عامة وهذه قاعدة عامة، واليوم أكملت لكم دينكم انتهينا. طبعا الذي أول من عرف أنه قعد هذه الأشياء في البدعة هو عالم جليل من علماء الأمة وهو العز بن عبد السلام رحمه الله، أخطأ، اجتهد وأخطأ، وقسم البدعة لخمسة أقسام واتبعه أجلاء مثل النووي والزرقشي وغيره، وأشار إليه السخاوي والسيوطي فلكن هذا المنحى مخالف للأدلة الشرعية، كل بدعة ضلالة، ومحتج به من الأحاديث منقوب، وقد قال أهل العلم غيرهم أكثر منهم وأجل بخلاف قولهم، كالإمام أحمد رحمه الله والشافعي وغيرهم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم الذين ذكروا أن كل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حذر. هذا هو المنقول عن بل هذا هو كلامه صلى الله عليه وسلم، والصحابة والسلف كلهم يقولون أن كل بدعة ضلالة. فالتقسيم هذا تقسيم بدعة واجبة وجائزة ومستحبة ومكروهة وبدعة محرمة، هذا تقسيم حادث، نفس التقسيم هذا بدعة، واضح؟ طيب إذن هنكتفي بهذا القدر من الكلام في البدعة، وسنتابع إن شاء الله في الورقة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن نتكلم في الحديث الذي هو أصل من أصول الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعل هذا الحديث فيه تعريف البدعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فكل إحداث في الأمر هذا في هذا الأمر بما ليس منه فإنه بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها أي أنها باطلة، أي أنه لا يجر عليها بل إنه يأثم على ارتكابها. وقد ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن كل بدعة ضلالة، وأن هذا اللفظ وهو كل بدعة ضلالة صيغة من صيغ العموم التي لم يرد لها في الشرع لا استثناء ولا تقييد. ومن هنا نعلم أن من ذهب إلى تقسيم البدعة على أن بدعة حسنة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة واجبة وبدعة محرمة، أن هذا التقسيم هو نفسه مبتدع، تقسيم مبتدع. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وإن ذهب إلى ذلك من ذهب من الفضلاء كالعز بن عبد السلام والزركشي رحمه الله والجرجاني، وكذلك تبع الغزالي واللكنوي وغيرهم، فالجواب أن كل بدعة ضلالة، وهذا اللفظ العام لم يرد له أي تخصيص، فلا يعتبر بعد ذلك أي اجتهاد ما دام النص موجودا. ولا بد أن نعلم، أو من الأمور المهمة معرفتها في مسألة البدعة، أن أهل السنة يفرقون بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية. ونحن قد تكلمنا في المرة الماضية في المقارنة بين المعصية والبدعة، وأيهما أشد؟ البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية. وإن كانت البدعة في العموم تدخل في المعاصي، هي معصية لله لكنها نوعية خطيرة من المعاصي، فهي أخطر من بقية المعاصي. والسبب في ذلك أن العاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يرضي الله، بل إنه بمعصيته هو يعتقد عندما يرتكب المعصية أنه عاصي لله، آثم مخالف خارج عن الطاعة، هو يعتقد ذلك العاصي. أما المبتدع فإنه عندما يقوم بالبدعة فإنه يعتقد أن عمله قرب إلى الله، وهذه خطورة. من زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا أضل من الذي يفعل المعصية وهو يعرف أنه مخطئ. أما المبتدع يفعل الانحراف والبدعة وهو يظن ويعتقد أنها قربة، ولذلك يصر عليها وينشرها ويأمر بها ويلتزمها، فمن هنا صارت البدعة أخطر. وكذلك إذا نظرنا إلى ما تؤول إليه البدعة من المفاسد في الدنيا وفي الآخرة عرفنا أن البدعة أخطر أيضا من المعصية، لأن الانتشار الذي يحدث للبدعة أكثر من الانتشار الذي يحدث المعصية. والبدعة ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير ويهاجر عليها الأعرابي حتى يعتقدها الناس دينا، وتتأصل وتمشي عبر الأجيال. ومن هنا نفهم معنى كلام سفيان الثوري رحمه الله الذي يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما معنى البدعة لا يتاب منها؟ ما معنى كلام سفيان أن البدعة لا يتاب منها؟ تفضل.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
طيب غيره؟ لأنه يقول أنه يتقرب لله، فمن أي شيء يتوب؟ أقول المبتدع عندما يقوم بالبدعة هو يعتقد أنه يتقرب لله، فمن أي شيء يتوب؟ هل عنده دافع للتوبة؟ لكن العاصي عندما يعصي عنده دافع للتوبة، لأنه يعلم أنه عاصي، بينه وبين نفسه أنه عاصي. ولذلك أصحاب الطوائف الضالة من الباطنية وغيرهم، هؤلاء متمسكون بالبدعة أما يعتقدونها دينا وينافحون عنها، فمن أي شيء يتوبون؟ ولذلك تجد الرافضة وغيرهم من الفرق الباطنية يتمسكون تمسكهم شديد بهذا، وأصحاب المولد والصوفية يعتقدونه دينا، فمن أي شيء يتوب؟ بل يأمرونك أنت بالتوبة يا متبع السنة. ولذلك كان شأن البدع عظيم، وهذا ربما يكون معنى حديث إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدعة تحتاج إلى توبة خاصة بها، لأنها أكبر من الكبائر، أكبر من قتل النفس البدعة. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الأمراء الظلمة، يعني يحكمون شرع الله لكن ظلمة، فأمر بقتال الخوارج مع أنهم عباد لأنهم مبتدعة، ونهى عن قتال الأمراء الظلمة بسبب ما جرم من الفساد. ومما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشد ضررا من المعصية ما جاء عن أبي بكر بن عياش، وهذا كان من أئمة السلف ومن القراء المشهورين، الذي قال لولده: يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت فيها القرآن 18,000 مرة. أبو بكر بن عياش قال: كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفسق. كان في محلتنا فتى يقاتل ويضارب ويشرب، وذكر أشياء من الفسق. ثم إنه تقرأ، يبدو أنه صار له نوع من الاطلاع في الكتب، أو جلس إلى أناس فتشيع، كان حظه في القراءة والناس الذين جلس إليهم أنهم من الشيعة فتشيع. فسمعت حبيب بن أبي ثابت